الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، انتهينا من جزء من مبحث الحساب، ألا وهو تقسيم المسائل وكيف نخرج أصول المسائل. قبل أن ننتقل إلى التصحيح، بينهما بحث لا زال متعلقا أيضا بتأصيل المسائل، ألا وهو العول في بيان الأصول التي تعول. العول، معنى العول في اللغة، يأتي العول بمعنى الزيادة وبمعنى النقصان وبمعنى الارتفاع وبمعنى الجوع وبمعنى الميل وبمعنى الغلبة وبمعنى القيام بكفاية العيال والإشراف عليهم والنفقة عليهم. إذن زيادة ونقصان وارتفاع وجور وميل وغلبة وقيام بكفاية العيال، هذه كلها معاني العول في لغة العرب، وعليه هو مشترك وهو من الأضداد أيضا. لما يأتي بمعنى الزيادة بمعنى النقصان صار من الأضداد، وثم هو مشترك لفظي اشتركت فيه معاني متعددة. هذا معنى العول في لغة العرب، ومعناه عند الفرضيين زيادة في السهام، زيادة في السهام نقص من مقاديرها وهي الأنصبة. زيادة في السهام نقص من مقاديرها وهي الأنصبة. وهذا المعنى الاصطلاحي يحتوي على المعنى اللغوي، ففيه معنى الارتفاع وفيه معنى الزيادة كما سأوضح، وفيه معنى الغلبة وفيه معنى النقصان وفيه معنى الميل وفيه معنى الجور، لكن ليس فيه المعنى السابع وهو القيام بكفاية العيال. وبالمثال يتضح الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. ماتت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وأخ لأم وأم الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأخت الشقيقة لها النصف لعدم المشارك والمعصب وعدم وجود فرع وارث وعدم وجود أصل وارث من الذكور، الشروط الأربعة. فالأخت لأب لها السدس تكميل للثلثين، والأخت لأم مع الأخ لأم الثلث لعدم وجود فرع وارث وأصل وارث من الذكور، والأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة. على حسب التأصيل كنا ننظر، نكتفي بواحد من المتماثلين أو المتماثلات، ونأخذ الأكبر في حالة التداخل، ونضرب وفق أحدهما في كامل الثاني في التوافق، ونضرب العددين ببعضهما في التباين. عندنا اثنان واثنان متماثلة، نكتفي بواحد. اثنان بعد ذلك داخل في الستة والثلاثة داخل في الستة، نكتفي بالأكبر وهو ستة، وستة وستة متماثلة نكتفي بواحد. أصل المسألة من ستة، نصفها ثلاثة ونصفها ثلاثة وسدسها واحد وثلثها اثنان ونصفها واحد، صارت عشرة، وسدسها واحد للأم صارت عشرة، وليس كذلك؟ فالجد فالزوج الآن سيأخذ أقل من الثلث، ليس النصف، سيأخذ أقل من الثلث. قلنا المعنى الاصطلاح زيادة في السهام، يعني بدل من أن تكون السهام ستة صارت نقص من مقاديرها وهي الأنصباء، هذه ثلاثة من ستة، واضح هذا؟ عندما صارت ثلاثة من عشرة نقصت الأنصباء، نقصت السهام زادت بدل ستة صارت عشرة والأنصباء نقصت، ولو أخذ ثلاثة من ستة لأخذ نصف التركة، وهنا أخذ أقل من الثلث. زيادة في سهام المسألة نقص من مقاديرها وهي الأنصباء، هذا المعنى الاصطلاحي فيه المعنى اللغوي. ماذا قلنا؟ قلنا يأتي بمعنى الزيادة، زادت بمعنى النقصان، زاد كما قلنا زادت السهام، أصل المسألة بدل ستة صار عشر نقص من مقاديرها. يأتي بمعنى الغلبة، العشرة غلبت وصارت أعلى منها وأكثر. يأتي بمعنى الجور، حصل جور ونقص على هؤلاء، لأن هذا بدل من يأخذ النصف أخذ أقل من الثلث، فكأنه دخل عليه جور، لكن دون أن يكون في هذا الجور اسم واضح، لكن حقيقة هذه مشقة. واضح هذا؟ هو الآن يعني يقول أنا سأخذ نصف التركة أعطيتموني أقل من الثلث، حصل عليه جور، حصل عليه كما قلت يعني شيء من عدم الارتياح في نفسه لما وقع عليه، حصل في ذلك أيضا الميل، حصل في ذلك الغلبة. كل هذه المعاني وجدت في المعنى الاصطلاحي. نعم المعنى السابع اللغوي وهو القيام بكفاية العيال ليس لنا علاقة يعني بهذا المعنى في التعريف الاصطلاحي. زيادة في السهام نقص من مقاديرها وهي الأمثلة. اكتب عنوان جديد، حال الفرائض مع فروضها. والفرائض هي المسائل، حالها مع فروضها تنقسم الفرائض بالنسبة لفروضها إلى ثلاثة أقسام عادلة، وهي إذا جمعت فروضها ساوت أصلها يقال لها عادلة، إذا جمعت فروضها ساوت أصلها. انتبه، ماتت عن زوج وأخت لأب فقط، الزوج له النصف والأخت لأب لها النصف، المسألة من اثنين لأنه تماثل بين مخرج النصفين، النصف واحد النصف واحد، اجمع الفروض ساوت أصل المسألة، هذه يقال لها عادلة. النوع الثاني والقسم الثاني ناقصة، وهي إذا جمعت فروضها، جمعت فروضها نقصت عن أصلها، ماتت عن أم وأخت شقيقة وأخ لأم، الأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، والأخت الشقيقة لها النصف، والأخ لأم له السدس، أوليس كذلك؟ بين الستة والستة تماثل نكتفي بواحد منهم، بين الاثنين والستة تداخل نأخذ الأكبر، مسألة من ستة سدسها واحد نصفها ثلاثة وسدسها للأخ لأم واحد، اجمع السهام خمسة، يعني بدل من يأخذ واحد من ستة، الأم بدل من تأخذ واحد من ستة تأخذ واحد من خمسة، بدل من تأخذ سدس المال تأخذ خمسه، هذا يقال له مسألة ناقصة. لكن هذا ضمن مباحث الرد إن شاء الله في بحث مستقل. إذا جمعت الفروض نقصت
عن أصل المسألة، يقال لها ناقصة. والقسم الثالث عائلة، هناك عادلة بعد ناقصة بعد عائلة بمعنى زائلة، وهي إذا جمعت الفروض زادت على أصل المسألة كهذه. أصل المسألة 6، جمعنا الفروض صارت 10. إذا عادلة جمعت الفروض ساوت أصلها، ناقصة جمعت الفروض نقصت عن أصلها، عائلة جمعت الفروض زادت على أصلها. واضح هذا؟ فتنقسم إذن إلى 3 أقسام: عادلة، ناقصة، عائلة. لا إله إلا الله. وأصول المسائل باعتبار العول وقسيميه، وهما العدل والنقص، أوليس كذلك؟ باعتبار العول وقسيميه تنقسم إلى 4 أقسام. ما هي أصول المسائل باعتبار العول وقسيميه؟ تنقسم إلى 4 أقسام. هذا البحث مر معنا غالب ظني في المحاضرة الماضية أو التي قبلها، وقلت لكم ما استجمعت في ذهني المعلومات، وسيأتينا بحثه بعد ذلك. انتبهوا له الآن تفصيل الأصول التي ممكن أن تعود والتي ممكن أن تكون ناقصة وممكن أن تكون عادلة، هذا الآن انتبهوا لها. الأصول باعتبار العون والعدل والنقص تنقسم إلى 4 أقسام، ونحن تقدم معنا أصول المسائل 7، فانتبه للأقسام 4 لهذه الأصول 7. أولها قسم يتطور فيه الأمور 3: العدل والنقص والعون، يكون عادلة وعائلة وناقصة، وهذا أصل واحد فقط من الأصول 7، وهو من يخرجه؟ أصل واحد من أصول 7 يتطور فيه الأمور 3: عدل وعون ونقص. بارك الله. أصل 6 فقط من الأصول 7 يكون عائلة، هذا تمثيل على العون، ويكون ناقص، هذا تنكير على النقص، والعدل ما أكثر هذا، ما أكثر هذا. يعني لو أردت الآن أن تضع مات عن أم وعن نأتي لأصل 6، مرة معنا مسائل كثيرة، إنما أم طيب، وأخواني لأم، أخ لأم، أخ لأم، صار في مسألة نصف التركة، إن هنا سدس وهنا ثلث، أوليس كذلك؟ صارت، ضاع الآن أختا شقيقة، أختا لأب لتأخذ النصف، والمسألة صارت عادلة، أخت شقيقة، الأم لها السدس، والأخوان لهم لهما الثلث، والأخت الشقيقة لها. المسألة الآن من 6، إنه بين 2 و3 مع 6 تداخل، نكتفي بالأكبر، هذه 6، سدسها 1، ثلثها 2، نصفها 3، اجمع عادلة، ساوت الفروض أصل المسألة. أصل 6 يتصور فيه الأمور 3: يكون عادلا وعائلا وناقصا، أصل واحد فقط تعتريه الأحوال 3. القسم الثالث لا يكون إلا ناقصا، مر معنا هذا. القسم الثالث يكون عادلا وناقصا، إذن لا يكون عائلا، العون لا يدخل عليه. هذا الآن بقي معنا أصلان من أصول 4، نحن نتقدم معنا الأصول التي لا تعول 4: 4 و8 و2 و3، وليس كقلنا هذه لا تعول، إذا أدخلها هنا. ماذا قلنا هنا؟ تكون عادلة وناقصة، 2 و3 ممكن أن تكون عادلة وممكن أن تكون ناقصة، ممكن أن تكون عادلة أو تكون ناقصة، هذا ممكن. لا إله إلا الله. يعني لو مات وترك أختين شقيقتين وأختين لأم ثلثان وثلث، مسألة عادلة، بس إليها من شئت، لأن وأما صارت عائلة، أوليس كذلك؟ هنا يقول ماذا يقول؟ عادلة وناقصة، ما يمكن الزيادة فيها أبدا، إنما هنا لو
لو الآن يكون عادلا وناقصا، وهي اثنان وثلاثة. المسألة التي ذكرناها وهي مات عن أختين شقيقتين وأختين لأم وأم، نأتي بها الآن، هذه لأنها ستصبح من أصل ستة، خرجنا ليست ثلاثة، خرجنا عن التمثيل، يعني ما يمكن أن تضيف إليها أحد، انتهت، ما يمكن، لأن الفريضة ستتغير، واضح هذا؟ ما يمكن، لكن ممكن أن تنقص منها، ممكن أن يعني تحذف الأختين لأم، يبقى معنا ثلثان، فاجمع الفروض ناقصة، وممكن أن تزيد الأختين لأم مع الثلثين ثلثة فتصبح عادلة، عادلة أو ناقصة، أما عائلة لا يمكن أبدا، وإذا وضعنا الأم سنغير الفريضة، لن يبقى معنا أصل ثلاثة، سيصبح إلى أصل ستة، وهكذا أصل أربعة، إما أن يكون عادلا أو ناقصة، ونحن تقدم معنا أربعة فروض قلنا لا تعول أبدا، اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية، هذه لا تعود، يعني لا يمكن أن تكون زائدة، والفروض لا تزيد، وتقدم معنا أربعة وثمانية لا تعود، وهي متناقصة دائمة ولا تكون عادلة، بقي معنا أصلان لا تعود، وهي إما أن تكون عادلة وإما أن تكون ناقصة، يعني أربعة أصول لا تعود، اثنان منها دائما ناقصة، وهي أربعة وثمانية، واثنان منها ممكن أن تكون عادلة وممكن أن تكون ناقصة، وهي ثلاثة واثنين، أوليس كذلك؟ هذا القسم الثالث، أوليس كذلك؟ القسم الرابع يكون ناقصا وعائلة، ماذا بقي معنا؟ لا مانا 18، قلنا نحن اعتمدنا 18 36 هذه من التصحيح، وإذا أردت أن تعتبرها من الأصول ستلحقها بالأربعة والثمانية، لا تكون إلا ناقصة، أصل 18 و36 إذا اعتبرنا هذين أصلين لا يمكن أن يكون إلا ناقصين مثل أربعة وثمانية، لكن بقي نحن من الأصول الثلاثة التي تعود 12 24، لأن ستة تقدم معنا قلنا ندخل عليه الأحوال الثلاثة، النقص والعدل والعول، بقي معنا 12 و24 تعود، واضح هذا؟ ممكن أن تعود، ممكن أن تكون ناقصة، لكن لا يمكن أن تكون عادلة، بينما ستة تكون عادلة وعائلة وناقصة، وعليه 12 و24 عائلة أو ناقصة، ولا تكون ولا يكونان عادلين أبدا، 12 إذا كان أصل المسألة 12 أنت بين أمرين، إما أن تنقص الفروض عن أصل المسألة أو تزيد، لا يمكن أن تساوي الأصل، وهكذا 24 إما أن تنقص وإما أن تزيد، إما أن تدخل في النقص وهو في مسائل الرد وإما في العول، أحد أمرين، ما يمكن أن تساوي الفروض أصل المسألة إذا كان أصلها 24 أو 12، لا إله إلا الله، وعليه يمكن أن يقال، وعليه يمكن أن يقال، أصل المسألة أولا، أصل المسألة يكون عادلا يعني يمكن أن يكون عادلا، يحتمل أن يكون عادلا إذا كان ستة واثنين وثلاثة، أصل المسألة يمكن أن يكون عادلا في هذه الأمور الثلاثة، هذه الأصول الثلاثة وهي ستة واثنين وثلاثة، هذا نستخلصه من القسمة الرباعية التي تقدمت معنا، لأنه تقدم معنا ستة يطرأ عليها الأحوال الثلاثة، واثنان وثلاثة تقدم أن تكون عادلة وناقصة، إذا عادلة يمكن أن تكون، نحن نريد الآن ما الذي يمكن أن يكون عادلا من أصول السبعة؟ ثلاثة أصول، ستة واثنين وثلاثة. ثانيا، يمكن أن يكون أصل المسألة ناقصة
هي؟ من يستخلصهم من تقدم؟ في جميع الأصول بلا استثناء، لكن يتعين النقص لأصلين يلزم، ومع ذلك يمكن أن يدخل. إنه ما تقدم معنا واحد من هذه لكن يمكن أن يكون ناقصا، واضح هذا؟ لكن بالنسبة للعول يمكن ولا يمكن، وبالنسبة للعدل يمكن ولا يمكن. أما النقص كل أصل يمكن أن يدخل عليه النقص، وعليه بالنسبة للنقص جميع الأصول قد تكون ناقصة، لكن يتعين النقص ويلزم في أصلين لا يفارقهما 4 و8، صحيح؟ طيب ثالثا، الأصول العائلة يمكن أن يكون الأصل عائلا هذا لثلاثة أصول فقط، وهي 6 و12 ضعفها وضعف ضعفها 4 و12، وعليه إذن جميع الأصول 7 يمكن أن تكون ناقصة، و3 منها يمكن أن تكون عائلة، و3 منها يمكن أن تكون عادلة. انتهينا من هذا؟ و6 أولها 6، لأن 6 قلنا هذه تقبل أمور الثلاثة، تقبل العدل والعون والنقص، هي أوسع الأصول. أصل 6 أوسع الأصول، وعولها يعني أكثر عول يقع في العول، يعني تعول 4 عولات. لا إله إلا الله. قبل أن ننتقل إلى أيضا وقت وقوع العول وبيان ما حصل عند وقوعه، لا أمر يتعلق بهذا اكتبوه أيضا، ضابط الأصول التي تعول. لذلك ضابطان كل منهما معتبر عند أئمتنا الكرام. أول الضابطين وهو أيسرهما، كل ما له سدس صحيح من الأصول 7 يعول، كل ما له سدس صحيح من الأصول 7 يعول. نحن عندنا تقدم معنا أصول مسائل 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24، ما عندنا من هذه الأصول 7 من الأعداد 7 من له سدس صحيح إلا 3 أعداد، السدس لها سدس، وال12 لها سدس 2، وال24 لها سدس 4، وليس كذلك صحيح ما عدا هذا الثمن ليس لها سدس صحيح، ومن باب أولى ما دونه 6 من 4 و3 و2 ليس لها سدس صحيح. فكل ما له سدس صحيح يعول، وهي 3 أعداد فقط. هذا الضابط الأول. والضابط الثاني، كل ما كان عددا تاما من الأصول يعول، والعدد التام هو عددا تاما، كل ما كان عددا تاما يعول، والعدد التام هو 1 جمعت أجزاؤه الصحيحة غير المكررة ساوته أو زادت عليه. إذا جمعت أجزاء العدد الأجزاء الصحيحة ساوت العدد أو زادت عليه، خذ مثلا 6، الستة خذ أجزاءها الصحيحة لها سدس، السدس كان 1، ولها نصف، نصفها 3، ولها ثلث صحيح وهو 2، ليس لها ربع وليس لها خمس وليس لها، اجمع الأعداد 6 ساوت الأصل. وأما 12 24 ستزيد، 12 لها نصف 6، لها ثلث 4، لها ربع 3، لها سدس 2، انتهى. اجمع زادت المقصود وليس كذلك، زادت. فإذا زادت هذا الذي نريد عدد صحيح. طيب خذ 24 لها نصف 12، لها ثلث اقسم على 3 8، لها ربع 6،
لا ثلث أربعة. بقي شيء؟ لا ثمن ثلاثة. اجمع الآن.
عشرون ستة مع عشرون ثلاثون ثلاثة مع ثلاثون
زاد. طيب خذ واحدة من الأصول الأخرى التي لا تعود. ثمانية الثمانية لها نصف أو ليس كذلك؟ أربعة ولا أربع اثنان. بقي لها شيء؟ ما لها أجزاء أخرى. صارت ستة. ستة لا تعود. واضح أنها نعم ثمن لها واحد. أحسن. سبعة ما يمكن هي تصل لثمانية مهما كان. يعني لا نصف أربعة ولا ربع اثنان ولا ثمن واحد. عدد صحيح لكن اجمع سبعة. إذا وصلت ثمانية لابد من أن تعود. أقول أربعة لا ربع نبدأ به حتى ما ننسى واحد ولا نصف اثنان انتهى. المجموع ثلاثة. أقول ثلاثة ليس لها إلا واحد لا ثلث فقط وليس كذلك ما بقي نفوس. وأقول اثنين لا ما لها إلا واحد. اثنين على اثنين واحد لها نصف انتهى. إذا كل يعني ما لو جمعت أجزاؤه الصحيحة من غير المكرر ساوت الأصل أو زادت يقال له عدد صحيح يعول. إذا العدد الصحيح يعول أجزاؤه الصحيحة إذا جمعت ساوت الأصل أو زادت. ما له سدس صحيح يعول. وهذا لا يكون إلا في ثلاثة أصول. قبل أن ننتقل أيضا إلى بيان متى ما وقع العقل العول لا زال معنا جزئية ترتبط بهذا وهي لا إله إلا الله الورثة الذين يدخل عليهم العون ويعان لهم. أما من الرجال فهم أربعة فقط لا يمكن أن يدخل العون إلا على أربعة وارثين من الرجال وهم الأب يمكن أن يكون فيه مسألة وفيها عون والجد والزوج والأخ أم. غير هؤلاء لا يمكن أن تعول المسألة وفيها وارث ذكر لا يمكن. إنما هؤلاء ممكن أن تعول وهؤلاء في المسألة أب جد زوج أخ لأم. غير هؤلاء لا تعول إذا كان في المسألة كما قلت وارث ذكر. وأما النساء فيمكن لا إله إلا الله أن يدخل العول على جميع النساء وجميع النساء يدخل عليهن العول إلا واحدة من عشرة وهي الواثقة. لا يمكن أن تكون وارثة في مسألة فيها عول لأنها لا ترث إذا كان هناك عول. إذا ما بقي لها شيء سقطت المعتقة عصبة وإذا بقي شيء أخذته دون أن تعول المسألة. وعليه تسع نسوة يدخل عليهن العون وأربعة رجال. انتهينا من هذا المبحث الثاني كما قلت في بيان حال الفرائض مع فروضها وما يتعلق به. الأمر الثالث متى وقع العون ودليل القول بها. لم يقع العول في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يقع في زمن أبي بكر رضي الله عنه وعن الصحابة الكرام أجمعين. إنما وقع في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وهذا ثابت للأسانيد الصحيحة. روى ذلك الحاكم في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 400 بسند صحيح على شرط مسلم أقره عليه الذهبي. والأثر رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى في الجزء السادس صاحب أعلام سير أعلام النبلاء وصاحب كتاب الكاشف وصاحب كتاب ميزان الاعتدال وهو من الأئمة الكبار الكرام وصاحب كتاب تاريخ الإسلام وكتبه لا تحصى. ولعله لو أردنا أن نقرأها نموت قبل أن ننهيها قراءة فكيف ألفها رحمة الله ورضوانه عليه. وهو من العلماء يعني الذين جمعوا العلم والعمل مع الإنصاف.
والقرن الثاني الهجري كان فيه علماء أحزاب،
فيه علماء، وهو مع ذلك كما تقدم معنا يقول عن عصره ما فينا، يقول في زمننا الذي نعيش فيه من يتقن معرفة المذاهب الأربعة فضلا عن وجود مجتهد. هذا كلامه بالحرف في ترجمة الإمام مالك، هذا هو يقول عن نفسه وعن شيخ ابن تيمية وعن صاحب ابن القيم وعن صاحب ابن كثير وعن أئمة الإسلام في ذاك الوقت كابن عبد الهادي وابن رجب وتقي وابن دقيق العيد والسبكي، يعني أئمة الإسلام كما تفضلت العصر الثامن وجدوا، ويقول ليس فينا في هذا الوقت من يتقن معرفة المذاهب الأربعة فضلا عن أن يكون مجتهدا مطلقا. هذا كلام، ولذلك هو ألزم الناس بالفتية ليس بالمذاهب الأربعة، قال بالمذهب الموجود في ذلك البلد. وأنت قال إذا رزقك الله إنصافا وفهما واطلاعا مع طهارة في القلب ووجدت قولا في المذهب الثاني خذ به، بشرط أن يكون في مذهب من المذاهب الأربعة، لأنك تبعت إماما آخر لكن لا تفتي به، قال الزم هذا لنفسك. وأما الفتية التزم بما هو شائع بين المسلمين في ذلك المكان. هذا كلامه في السير كما نقلته في خطبة الجمعة في الجزء الثامن في ترجمة الإمام مالك، عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وله كلام في معجم الشيوخ الكبير له، والله يا إخوة الكرام ينبغي أن ينقش على القلوب، ومن الظلم أن يكتب هذا في الميزان في الورق، من الظلم. وسأذكره عما قريب لعله قد يصبح حوله ضجة أكثر من الضجة السابقة، ولعله سيقال عن الذهبي مشرك وهو إمام الموحدين، عليه وعلى أئمتنا رحمة رب العالمين. يأتينا إن شاء الله هذا الكريم بين الإنصاف والنور والوعي. وأنا أعجب بعد ذلك أناس الآن لهم مفهوم خاص، لا يكفي أنهم شذوا، لا يكفي، إنما جعلوا شذوذهم سنة. وكما قال الإمام ابن رجب عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في رسالة فضل علم السلف على الخلف، ورسالة صغيرة الحجم لكن كل كتاب كل كلمة فيها يعني لها دلالات، يقول عليه رحمة الله، يقول وكثير ممن يدعي السنة هو أشد عليها ممن يعاديها، هذا في كتاب. يقول فخرجوا عن المذاهب الأربع وما التزموا بما عليه أئمة الإسلام، وذكر بعد ذلك شذوذا، يقول يدعي الالتزام بالسنة وهو أشد عليها ممن يعاديها. يقول كما حصل من الظاهرية، الظاهرية الآن يفتعون الكتاب والسنة، أو ليس كذلك؟ كتاب والسنة. لكن الشذوذ الذي حصل منه، أئمتنا نزلوهم منزلة البهائم وقالوا لا يعتد بخلاف الظاهرية في أمور الأحكام، ولذلك إذا ثبت الإجماع لا يقال خلف بن حزم ولا داود ولا غيره، لا يعتد بكلامهم على الإطلاق، لأن الذي لا يأتي ويجعل النظير كالنظير، يعني هذا كما قال أئمتنا نزل عن غصبة الاعتداد به. إذا بال الإنسان في الماء مباشرة نجسه، وإذا بال في قارورة وصبه لا ينجسه، لما؟ قال لا يبولن، تقتضي المباشرة. هذا الذي يصل يعني مستوى إلى هذا الحد. قال يا عبد الله أنت يعني تعذر أم لا أمرك إلى الله، لكن باول باول سواء باشرة أو بواسطة، يعني ما الفارق بينهما؟ فهذا يدعي الرجوع إلى السنة لكن هو أشد عليها ممن يعانيها. هذا الإمام الذهبي عليه رحمة الله له تلخيص المستدرك وله تلخيص السنن الكبرى لإمام البيهقي، هذبها هناك وهناك كذلك في مستدرك الحاكم علق عليه كما قلت في الجزء الرابع صفحة 400 و300، وفي السنن الكبرى للإمام البيهقي في الجزء السادس صفحة 53 و200، والأثر روي مختصرا في سنن سعيد بن منصور في الجزء الأول صفحة 40 و40، ولفظ الأثر من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين قال أول من أعان الفرائض عمر بن الخطاب، أول من حكم بالعون ووقع في زمنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأيم الله أول من أعال الفرائض، قلنا زيادة في السهام نقص من مقاديرها وهي الأنصباء، أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب وأيم الله، لو قدم عمر من قدمه الله وأخر من أخره الله ما عالت فريضة. هذا ابن عباس رأيه، ورأيه مردود عليه مع حبنا له وإجلالنا له رضي الله عنه وأرضاه. يقول لو أن عمر قدم من قدمه الله وأخر من أخره الله لما عالت فريضة. فقيل له وأيها قدم الله أيها أخر، يعني أي الفرائض وأيهم أي الورثة، وأيها قدم الله وأيها أخر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما كل فريضة لم يهبطها الله، لم يهبطها لا أي يعني لم ينزلها، كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله. يقول إذا كانت الفريضة لا تنتقل إلا إلى فريضة فهي مقدمة، عندنا بعد ذلك فريضة تنتقل إلى تعصيب، وعندنا فريضة تنتقل إلى حجب، أوليس كذلك؟ يقول تلك مؤخرة. هذا فهم ابن عباس رضي الله عنه أجمعين، كل فريضة لم يهبطها الله إلا إلى فريضة. يعني الزوج نصف وربع، الزوجة ربع وثمن، الأم ثلث وسدس، ما يوجد تعصيب ولا حجب للأم، ما يمكن أن تحجب. فكل فريضة لم يهبطها الله إلا إلى فريضة، واضح هذا؟ فهذه ما حكمها؟ قدمها الله. الجدة ماذا حكمها؟ مؤخرة، إنها ثلث السدس وتحجب، وليس كذلك؟ فإذا قد يقول تأتي بمسألة تسقط بالمرة الجدة ولا يوجد من يسقطها، إنسان ماذا يعمل؟ يعني لو أنه عند ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين كما سيأتينا وجدت الجدة في بعض المسائل هي وغيرها من ذوي الفروض المؤخرة يدخل النقص عليها فقط ولا يدخل النقص على من ينتقل من فريضة إلى فريضة. زوج لا يدخل عليه النقص، أم لا يدخل عليها النقص كما سيأتينا إن شاء الله. وهكذا لو وجدت أخت، أخت شقيقة لها النصف لها التعصيب بالغير مع الغير أوليس كذلك، إذا تهبط من فرض إلى غيره، من فرض إلى غيره. أما أم وزوجة وجد، أم وزوجة وزوج هؤلاء لا يهبطون إلا من فرض إلى فرض، هؤلاء مقدمون. نشرح كلامه إن شاء الله. يقول هنا كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي، يعني عن طريق التعصيب، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله. ثم مثل قال كالزوج والزوجة والأم، يعني هذا في القسم الأول مما قدم الله، والذي أخر كالأخوات والبنات. فإذا اجتمع من قدم الله ومن أخر، إذا اجتمع من قدم الله ومن أخر بدأ بمن قدم فأعطي حقه كاملا، فإن بقي شيء كان لمن أخر، وإن لم يبق شيء فلا شيء له. لا إله إلا الله. ماتت عن زوج، كيف سيدخل النقص على من أخره الله؟ زوج هذا ممن قدم، هذا لا يدخل عليه النقص عند ابن عباس بحال. وأم، وأخت شقيقة، زوج وأم وأخت شقيقة، نقف عند هذا المصدر. الزوج له نصف أو ليس كذلك، والأم لها الثلث. مما قدم الله، كل منهم مما قدم الله لا ينتقل إلى ما بقي، إنما من فريضة إلى فريضة، والأخت تنتقي إلى ما بقي، وقد تحجب بوجود ابن وأب. إذن الأخت الشقيقة في هذه الحالة المسألة عائلة، تقول لها الباقي إن بقي شيء أخذته وإلا سقطت. المسألة من ستة، نصف ثلاثة، والثلث اثنان، بقي واحد وهو السدس للأخت الشقيقة، ولا يوجد عندنا عود يقول في الإسلام على الإطلاق. نعم ضع لها النصف، ناظر هي لها الباقي، الحكم لها الباقي، لما أعطيت النصف ستعود المسألة، وليس كذلك ستصبح من ثمانية، صحيح، وهو عنده لا يوجد عود، فيقول لها الباقي لا يمكن أن تزيد الفروض على أصل المسألة، فنحن نبدأ بمن قدم الله، الزوج قدمه الله له الفرض كاملة، الأم قدمها الله لها فرضها كاملة، الأخت أخرها الله فنعطي، إذا بقي فرضها أعطيناها، ما بقي أعطيناها الباقي، يعني أنت هنا أكتب النصف للأخت الشقيقة، نصف، لما تأتي للتوزيع ثلاثة واثنين بقي معك واحد، تقول الأخت الآن التي يطرأ عليها النقص، هذا عند ابن عباس. يأتينا مناظرة هذا الكلام ورده إن شاء الله، لكن هو سيقضي المسألة على هذه الشكل. يقول لو أن عمر رضي الله عنه ومعه من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين هدوا إلى هذا الرأي الذي فهمه ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، فقدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله، لما عالت فريضة في الإسلام؟ قالوا من قدم الله؟ اشرح لنا قبله. قال من ينتقل من فريضة إلى فريضة هذا مقدم، ومن ينتقل من فريضة إلى تعصيب أو إلى حجب فهذا مؤخر، فنحن نبدأ بمن قدم الله، فإن بقي لذاك فرضه أعطيناه إياه، وإلا أعطينا ما بقي مسألة، ولا تعود عندنا مسألة لا تعود على الإطلاق. لا إله إلا الله. وفي رواية في السنن الكبرى للإمام البيهقي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وعبيد الله من التابعين، توفي سنة 94 وقيل سنة 98 وحديثه مخرج في الكتب الستة، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، ابن مسعود ليس ابن عبد الله مسعود، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، يعني عتبة وابن عبد الله مسعود أخوان. قال عبيد الله دخلت أنا وزفر بن أوس ابن الحدثان، وزفر من التابعين الكرام، ويقال له رقية، يقال زفر ابن أوس ابن الحدثان من التابعين ويقال له رقية، وأما أبوه صحابي بلا خلاف وهو أوس ابن الحدثان، نضبطها كذا الحدثان. وزفر لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة إلا الإمام النسائي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، بخلاف عبيد الله فتقدم معنا حديثه في الكتب الستة، وكل منهم ثقة إمام عدل على هدى. إذن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة وزفر ابن أوس ابن الحدثان دخلا هذان التابعيان المباركان على عبد الله بن عباس، على عبد الله بن مسعود ليس على عبد الله بن عباس، دخل عبيد الله، ماذا قلنا في أول أثر؟ دخلت أنا وزفر على عبد الله بن عباس بعدما ذهب بصره. ابن عباس ليس ابن مسعود، أين أتيت ابن مسعود؟ خطأ، دخل هو كما قلت هو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، وهناك زفر ابن أوس ابن الحدثان دخلا على عبد الله بن عباس. ما لنا ولابن مسعود، ابن مسعود يقول بالعوض، دخلا على عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين بعدما كف بصره رضي الله عنه وأرضاه، بعدما ذاب بصره. قال عبيد الله فتذاكرنا معه الفرائض،
في رواية ذكرنا معه فرائض الميراث. فقال ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين: ترون الذي أحصى رمل عالج عددا. رمل عالج يقول أئمتنا هي أمكنة في البادية، قال رمل عالج فيها رمال متراكمة كثيرة وفيرة، أمكنة في البادية معروفة عند العرب، قال لها رمل عالج كثيرة. فقال ابن عباس: ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا، لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا، إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث؟ كهذه المسألة، زوج وأم وأخت شقيقة، نصف ونصف وثلث. قل كيف هذا؟ إذا ذهب نصف ونصف انتهت المسألة، فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر ابن أوس رضي الله عنه أجمعين: يا أبا العباس، من أول من أعلى الفرائض؟ لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس، من أول من أعلى الفرائض؟ يعني هذا العود إذا من أين جاء؟ وأنت تقول لا يوجد عود. فقال: أول من أعال الفرائض عمر رضي الله عنهم أجمعين. فقال له أول: ولما يا أبا العباس، لما أعالها؟ من أول من أعال الفرائض؟ وكما قلت لكم إذا بقي عليكم شيء انقلوه من السنن الكبرى للبيهقي في الجزء السادس صفحة 53 و200. لا إله إلا الله. فقال له زفر متابعا سؤاله: ولم، أي لما أعال عمر الفرائض؟ قال: لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضا، قال، يعني عمر رضي الله عنه أجمعين: والله ما أدري كيف أصنع بكم، والله ما أدري كيف أصنع بكم، ولا أعلم أيكم قدم الله وأيكم أخر، وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص، وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص. وعليه هنا ماذا تصبح الأخت الشقيقة لها؟ ثلاثة، أليس كذلك؟ بدل من أن نجعل المسألة ستة نقول ثمانية، فالمال اقسموا ثمانية أقسام، وأعطي الزوج ثلاثة من ثمانية، لا ثلاثة من ستة، وأعطي الأم اثنين من ثمانية وهي الربع معنى لها ثلث، وأعطي الأخت الشقيقة ثلاثة من ثمانية، أدخل النقص عليكم بالحصص، كل واحد ينقص من سهمه بمقدار سهامه، فالنقص الذي سيكون للزوج أكثر من النقص الذي سيكون للأم لأن سهامه أكثر، لكن هذا بالتساوي، بدل من نجعل المسألة ستة نجعلها ثمانية، وأدخل النقص عليكم بالحصص. أما ناتي للأخت بكاملها ننقصها ثلثيها ونعطيها ثلثة، ما ندخل النقص إلا على وارث واحد، لا ندري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر، ولا أرى أحسن من أن نجعل هذا المال بينكم على حسب سهامكم وأن أدخل النقص عليكم بالحصص. قال ابن عباس رضي الله عنهما مقولته السابقة: وأيم الله لو قدم عمر من قدمه الله وأخر من أخره الله ما عالت فريضة قط، لو قدم من قدمه الله وأخر من أخره الله ما عالت فريضة قط. فقال له زفر: وأيهم قدم الله وأيهم أخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة، كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة، فتلك التي قدم الله، وتلك فريضة الزوج له النصف، فإن زال النصف فإلى الربع لا ينقص منه، والمرأة لها الربع إن زال الفرق إلى الثمن لا تنقص منه لا تزول عنه. ثم قال: والأخوات لهن الثلثان، والواحدة لها النصف، فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي كان لهن ما بقي، وليس كذلك أخوات مع البنات عصبات. فهؤلاء الذين أخر الله، يعني عندك الأخوات أخرهن الله. لا إله إلا الله. فلو أعطى عمر من قدم الله فريضته كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة. فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ أنت لما يعني سكت وما قلت بهذا في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: هبته الله. ولا يقصد من الهيبة هنا الخوف والفرق، إنما يقصد الإهلال، كأنه يقول: هو كبيرنا وهو أميرنا وهو خليفة المسلمين، فنحن نجله نترك رأينا لرأيه، وليس المراد أنه هذا من بطشه وضربه. فعمر أورع من أن يضرب من يتكلم بالحق، وابن عباس يعني أعلى من أن يخاف أحدا في دين الله، هذا لا يتناسب مع هذين الرجلين. فعمر رضي الله عنه يعني إذا اعترض عليه أعرابي وهو على المنبر ينصت ويقول علامة: أيها الرجل اسمع وأطيع، وتقول لا سمع ولا طاعة، ولا يبطش به ولا يسمعه كلمة قاتل. لما؟ ماذا عندك؟ والنصح إخوة الكرام لا بد منه. أما ما يقوله بعض السفاة في هذه الأيام ينسبون أنفسهم إلى السلف الكرام ونسبتهم إلى الشيطان، يقول إن من يتكلم بلسانه وينصح خروجه أشد من الخروج بالسيف. أي خروج بالسيف؟ يعني سنعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هو سيد الشهداء حمزة، وآخر يقوم إلى إمام جائر فيقتله وينهى، فيأمره وينهى فيقتله. فصار إذا قام إلى الإمام الجائر وأمره ونهى وذاك بطش به، صار هذا خروج أشد من الخروج بالسيف. يا جماعة أنا أريد أن أعلم، هل هؤلاء أتباع مسيلمة أو أتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذي أتباع النبي عليه الصلاة والسلام يحتكم من نصوص الشرع، عندما ينصح الإنسان الحاسد ولو أغلظ عليه في الكلام هذا صار خروجه أشد مما لو خرج بالسيف. انظر للتلاعب بدين الله في هذه الأيام ممن يدعي أيضا أنه سلفي في هذه البلية. عمر رضي الله عنه على المنبر يقول له أعرابي لا سمع ولا طاعة، ما يقول له اسكت، يقول لما؟ يقول لا تسوي بينك وبين الرأي، أنت تأخذ ثوبا طويلا تعطينا ثيابا قصيرا، ولا يجيبه ولا يبين له السبب، يقول أين عبد الله؟ فولده عبد الله يشرح القصة ويقول: والدي أخذ كما أعطاكم وهو طويل كما ترون، ولو أراد أن يخيط الثوب له الذي أخذه لما وصل إلى ركبتي، يعني أنتم احمدوا الله وصلت ثيابكم إلى منتصف ساقيكم، أما هو ما يصل إلى ركبتي، فأعطيته ثوبي يلبس ثوبا واسعا جميلا فضفاضا، يعني يستر مثلا ساقيه وهو الخليفة، وبقيت أنا بلا ثوب، فما على أمير المؤمنين ثوبان، ثوب وثوب ولده. فقال بعد أن وضح الأمر للأعراب: هذا في مسجد، فهمت الآن قصة الثوب؟ قال: نعم. قل الآن نسمع ونطيع. ومضى عمر رضي الله عنه في خطبته، يعني عنده شدة، لا شك عنده شدة، لكن في الحق. أما يأتي ابن عباس رضي الله عنه ويقول له الرأي في العون غلط وعندي كذا وكذا من الأدلة، يقول: سمعا وطاعة، نفحت القضية. فليس هبته بمعنى كما قلت، يعني فزعت منه واستطعت أن أجهر بالحق الذي أعلمه، وليس كما قلت هذه الهيبة من باب الخوف، فابن عباس أعلى من أن يخاف أحدا في دين الله رضي الله عنهم أجمعين. وعمر أعلى من أن يخيف من يقول بالحق، أعلى. إنما كما قلت هبته إجلالا له، يعني كما قال ابن عمر رضي الله عنه الحديث الصحيحين وغيرهما عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة لا أسقط ورقها، وإن مثل مثل المسلم فحدثوني ما هي. هذا عبد الله بن عمر، وقع الناس في شجر الزواج ووقع في نفسي أن النخلة فاستحييت. وهنا حياء هيبة، ليس حياء خوف الذي جرى من ابن عباس، فاستحييت، يعني قال: أنا كنت عشر عشرة، أنا أصغر فيهم أبو بكر وعمر لا يتكلمان وأنا أتكلم، فمن الأدب أن أسكت. وهنا كذلك يقول: أنا هبته، يعني هذا الخليفة الملهم المحدث يقود الأمة بعد نبيها على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فأنا أجللت قوله ورأيه، فمن زمني سكت. لكن بعد أن يعني انقرض عصر الخلفاء الراشدين لرأي الآن في عهد مثلا معاوية في عهد دولة بني أمية نقول العون، يعني هذا فيه نظر، ولو قدم من قدمه الله وأخر من أخره الله لما عانت فريضة. طيب لما ما قلت هذا في زمن عمر؟ قال هبته. وهذا هو المراد من الهيبة، ليس هيبة خوف وفزع ورعب، إنما هيبة حياء وإجلال. وهذا إخوتي لا بد من وعي عن حقيقة. فعمر كما قلت أعلى من أن يبطش بمن يتكلم بالحق، وابن عباس أعلى من أن يسكت عن حق يعلمه. وهذا كما قال أئمتنا يدل على أن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين ليس عنده علم قطعي حقيقي ونص ثابت في عدم وقوع العون، ما عنده، إنما هو رأي، ولذلك ترك رأيه لرأي من هو أعلى منه. وإذا لو كان عنده حجة لما استجاب له ولما أجاز لنفسه أن يسكت ولا يبلغ بالحجة. بقي إذن هناك رأي رآه ابن عباس وأشار به العباس، رأي رآه عمر وأشار به العباس ووافقه الصحابة الكرام، وابن عباس له رأي، قال أنا ما دام رأي خالف رأي يعني الجماعة والجمهور أسكت ولا داعي أن أتكلم. وإن لو كان عنده حجة عنده بينة لما جاز له أن يسكت، حرام، هذا دين الله. فبقي مما دل على أن ما قاله اجتهاد، وما قاله الصحابة اجتهاد أيضا، يعني لا يوجد نص على هذا ولا لنا على هذا، لكن اجتهاد الجماعة حقيقة وفيهم عمر وعلي وعثمان يقدم على اجتهاد ابن عباس وعلى ذل الأرض مثل ابن عباس رضي الله عنه أجمعين. وقلت مرارا لا نقصد بهذه العبارات تحقير، إنما غاية ما نريد أن نبين منزلة قوم الخلفاء الراشدين الذين قالوا بهذا، وهم ثلاثة عمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. فقول ابن عباس حتما اجتهاد منه، اجتهاد على العين والرأس، لكن لا يعارض اجتهاد أولئك ولا يقدم على اجتهادهم. فبقي له رأي ولهم رأي، اجتهاد واجتهاد. فبما أن أولئك في عصرهم كما قلت يوجد يعني نور هيبة بركة، قال لا أسكت، رأي لا أظهره أبدا. لكن لما آل الأمر إلى معاوية وإلى عصر بني أمية فقال مسألة لا ممكن أن أظهر رأي، يعني لا يتقدمني معاوية، نتكلم أن في عهد عمر في عهد عثمان في عهد علي أسكت، لا يحق لابن عباس أن يتكلم إذا خالف ما عليه ولي الأمر. لا إله إلا الله. وهذا كما قلت إخوتي الكرام أشار إليه أئمتنا في كتب الفرائض، انظر إيضاحه في كتاب العذب الفائض في الجزء الأول صفحة 65 و100، ونص كلامه يقول: وما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين ينبغي القطع بأن مستنده في إنكار العول كان رأيا واجتهادا منه، وأنه ليس معه دليل ظاهر يجب المصير إليه، فإنه لو كان معه دليل لما سكت، لعلمه بأن عمر كان أشد الناس انقيادا إلى الحق وأعظم لينا لما عرف من أخلاقه. لا إله إلا الله. يقول: ومقتضى قوله، يعني أن عمر كان مهابا وأنني هبته فما تكلمت، يقول مقتضى قوله أنه كان في زمنه يعني في زمن عمر مخالفا له لكنه كاتما لذلك في صدره. يقول أنا حتى في عهد عمر مخالفه لكن ما أظهرت هذا بلساني، كتمت كاتما، وإنما أظهره بعده. لا إله إلا الله. على أن بعض أئمتنا الكرام الكبار في القرن الثاني للهجرة في آخره، وهو الإمام ابن الهائم، ذكر أن ابن عباس رضي الله عنه أجمعين أظهر قوله في عهد عمر لكن بلا مستند. نقل ذلك عنه صاحب العذب الفائض فقال: قال الإمام ابن الهائم وهو محب الدين محمد ابن أحمد ابن محمد المصري المقدسي، توفي سنة 98 و700 للهجرة في غالب ظني إذا حدثت هنا 98 و700 للهجرة، ما كتبتها لكن فيما أعلم أنها كذلك. يقول ابن حجر في ترجمة: كان من آيات الله في سرعة الخفض وجودة القريحة، وهو أذكى من رأيت من البشر مع الدين والتواضع ولطف الذات وحسن الخلق. انظر ترجمته في شذرات الذهب في الجزء السادس صفحة 55 و300. يقول ابن الهائم: الذي يظن بابن عباس أنه أظهر قوله وصرح بالخلاف في زمن عمر، وقابل عمر يقول قوله بقول الجماعة، يعني عرض على عمر ما في صدره لا إله إلا الله، وقابل قوله يعني عمر قوله بقول الجماعة، عمر قابل قوله ونظر فيه لكنه مال إلى قول الجماعة، ومنهم عمر فقدمه على قول ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال ابن الهائم وبقي ابن عباس لم يترجح له صواب ما قالوا له يعني من عمر والجماعة، وأن العولة مشروع وينبغي الأخذ به لأدلة معتبرة سأسردها إن شاء الله، لم يترجح له صواب ما قالوه ليرجع إليه، ولا فساد ما قاله ليرجع عنه، فبقي على قوله. لكن بعد أن أظهر هذا في زمن عمر رضي الله عنهم أجمعين قال أنا هذا رأيي، وعمر وازن رضي الله عنهم أجمعين بين القولين وارتاء رأي الجماعة وهو منهم، ابن عباس بعد ذلك سكت عن قوله وما تكلم وما بقي دافع. لكن ابن الهائم يقول الذي يظن به أنه أظهر قوله وصرح بالخلاف في زمن عمر، هذا كما قلت يحتاج إلى نقل، ولعله أراد أن يذكره ليبرئ ابن عباس من تهمة السكوت يعني عن الحق. وقلت أنا ليس هنا السكوت عن الحق، غاية ما في المسألة اجتهاد، وهناك اجتهاد، فهو قال أنا لا قيمة لاجتهادي مع اجتهاد هؤلاء، أسكت ما داموا على قيد الحياة. فلما امتدت به الحياة وجد أنه أعلم الحاضرين، فقال أنا الآن أظهر قولي. هذا الذي يظهر، هذا ليس فيه كما قلت تهمة له، وأنه خاف أو فزع أو فرق من عمر رضي الله عنه أجمعين ليس فيه أيضا تهمة على عمر. فالقول بأنه أظهر هذا في عهد عمر يحتاج إلى نقل، لأن المنقول أنه قال هبته وما تكلم، وكما قلت هذه الهيبة هيبة حياء وإجلال، لا خوف وفزع ورعب من عدم القول بالحق. هذا الذي يظهر، والعلم عند الله جل وعلا. لا إله إلا الله. يقول صاحب العذر وقول بعضهم سكت لوجود هيبة على الفاروق ولما لوالده عليه من الحقوق وهو العباس، لأن العباس أشار بالعون. يقول هذا فيه نظر، فكيف يسكت عما ظهر له لأجل هذا وغير الصحابة لا يظن بهم هذا، فكيف بالصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين؟ حتما، يعني إذا قلنا إنه سكت من باب الفرق والخوف أو داهن والده لأنه والده له عليه حقوق ما يريد أن يخالفه فسكت عن الحق الذي يعلمه، هذا حتما باطل. لكن كما قلت مستند قوله اجتهاد، مستند قولهم اجتهاد، فقال إذا كان الأمر كذلك يوجد في الأمر ساعة في ترك اجتهاد الاجتهاد. ثم بعد أن انقرض عصرهم ولحقوا بربهم رضي الله عنهم وأرضاهم ووجد نفسه أعلى الحاضرين، فقال أنا أمر الآن قولي، يعني ما بقي من أترك اجتهادي لاجتهاده، أقول الآن قول بالعون يعني غير مقبول، ولو الناس يعني وضعوا الأمر في موضعه وقدموا من قدمه الله وأخروا من أخره الله لما على الفريضة وانتهى. هذا معنى قول ابن عباس والعلم عند الله جل وعلا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال ابن إسحاق فيما نقله عنه الإمام البيهقي في المكان المشار إليه آنفا، قال الزهري وأيم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى، يعني تقدم ابن عباس إمام هدى، كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم. يعني كان الإمام الزهري يقول قول الإمام ابن عباس رضي الله عنه أجمعين له وجاهة وله اعتبار، لكن لولا أنه سبقه إمام هدى وقال بخلاف قوله وهو عمر رضي الله عنه ما اختلف اثنان من أهل العلم على الأخذ بقول ابن عباس. قل لولا أنه سبق من قبل عمر بالقول بالعون لما اختلف أهل العلم بعد ابن عباس بالأخذ بقوله وعدم إيقاع العون في الفرائض. الحمد لله يرحمك الله. ولا أعطوا الأخت الشقيقة في هذه المسألة، زوج أخت شقيقة وأم، لا أعطوها السدس، واضح هذا، بدل النصف، لأن هذا الذي بقي وليس كذلك، الذي بقي السدس واحد من ستة. أقول لكن سبق من قبل من هو أعلم، فأئمة العلم تركوا قول ابن عباس، وسيأتينا نقل الإمام ابن قدامة
أنه وقع الإجماع بعد ذلك على العول، ولا يعلم قائل بمذهب ابن عباس رضي الله عنه. انتهى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذا الذي نقل عن ابن عباس رضي الله عنه وعن الصحابة الأكياس أجمعين في المصادر المتقدمة في المستدرك والسنن البيهقي وسنن سعيد بن منصور، ثبت أيضا ما يشبهه في نفي ابن عباس للعون في دواوين الإسلام. ففي مصنف ابن أبي شيبة في الجزء 11 صفحة 280 و200 وسنن سعيد بن منصور في المكان المتقدم من رواية عطاء عن ابن عباس أنه قال: الفرائض لا تعود. فاسم دون تلك القصة التي فيها كما تقدم معنا أول من أعال الفرائض عمر، ولو يعني قدموا من قدمه الله إلى آخره لما وقع العون، لا يوجد تلك القصة الطويلة. إنما هنا حكم من الفرائض لا تعود، يوجد عون في الفرائض. وروى نحو ذلك الإمام الدارمي في سنن في كتاب الفرائض في الجزء الثاني صفحة 99 و300. والأثر مرويا أيضا من طريق عمرو بن دينار، الأول عن عطاء في مصنف ابن أبي شيبة، وعمرو بن دينار في سنن سعيد بن منصور. قال ابن عباس رضي الله عنه أجمعين: لا تعول فريضة. الفرائض لا تعول هنا، وهنا لا تعول فريضة. الفرائض لا تعول، لا تعول فريضة. ونقل ما يقرر أن عمر رضي الله عنه هو أول من أعال الفرائض عن عدة من الصحابة الكرام، منهم زيد بن ثابت كما في سنن سعيد بن منصور في الجزء الأول صفحة 43 السنن الكبرى لإمام البيهقي في المكان المتقدم عن زيد أنه قال: إن عمر رضي الله عنه هو أول من أعال الفرائض. ونقل هذا عن زيد رضي الله عنه وأرضاه أنه أعال الفرائض أيضا، وهذا مذهبه. ونقل العول أيضا عن علي رضي الله عنه فقضى به وأعال الفرائض. ثبت ذلك في سنن سعيد بن منصور والسنن الكبرى للإمام البيهقي في المكانين المتقدمين. أتي علي رضي الله عنه برجل مات وترك أبويه وابنتيه وامرأته. أبويه أبكم، وابنتيه بنت، وليس كذلك؟ وامرأته ماذا ستكون؟ زوجة. أبويه وابنتيه وامرأته. انتبه الآن للفراغ. الأب له السدس والتعطيل إن بقي شيء، لأن الفرع الوارث أنثى، والأم لها السدس، والبنتان ثلثان، والزوجة ثمن لوجود الفرع الوارث. لا إله إلا الله. بين الثلاثة والستة تداخل، بين الستة والستة تماثل، بين الستة والثمانية توافق، وفق أحدنا في كامل آخر 24. سدس المسألة للأم 4، وثلثها 16، 8 8، والثمن 3. بقي أقل من السدس، سنعطي للأب السدس ولا ينزل عنه بحال، وليس كذلك؟ كم صار؟ أم 4، وثلثها 16، 8 8، والثمن 3. بقي أقل من السدس، سنعطي للأب السدس ولا ينزل عنه بحال، وليس كذلك؟ كم صارت؟ عالت إلى 27.
فقال علي رضي الله عنه في هذه المسألة: صار ثمنها تسعى، لأن الثلاثة من 27 تسع، أوليس كذلك؟ صار ثمنها تسع، صار الثمن تسع. هذا قضى به علي رضي الله عنه وأرضاه. الثمن في الأصل من 3 من 24، 3 من 27 تسع. فهذا قضاء عمر رضي الله علي رضي الله عنه وأرضاه، كما قلت في السنن الكبرى للإمام البيهقي وسنن سعيد بن منصور، قال للزوجة: أرى ثمنك صار تسع. انتقل من الثمن إلى التسع. لا إله إلا الله. ونقل القضاء بذلك، أعني بن عون، عن جم غفير من التابعين، منهم إبراهيم النخعي، كما في السنن الكبرى للإمام البيهقي في المكان المتقدم، وفي مصنف ابن أبي شيبة في الجزء 11 صفحة 282، عن علي. إذن نقل عن إبراهيم النخعي، ونقله النخعي عن علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت. قال إبراهيم: إنهم أعالي الفرائض، إنهم أعالي الفرائض. ونقل هذا أيضا، إذن إبراهيم أعال، ونقل هذا عن ثلاثة من الصحابة، ونقل هذا عن شريح كما في سنن الدارمي في المكان المتقدم في الجزء 92 و300، وهو في مصنف ابن أبي شيبة، أنه قضى في مسألة فيها أختان لأب وأم، يعني شقيقتان وزوج وأم، قال إنها من 10، أختان أخت شقيقة، أخت شقيقة، ماذا قلنا بعد ذلك؟ زوج وأب وأم معها وأم بدل الأب. يقول هذه من 10، أختان شقيقتان، زوج وأم. الأختان لهما الثلثان، والزوج له النصف، والأم لها السدس. بين الثلاثة والستة تداخل، بين الاثنين والستة تداخل، مثلا من 6، ثلثاها 4، أو ليس كذلك؟ 2 2، نصفها 3، سدسها 1، كم صارت؟ 8. إذن هنا من عندنا؟ أختان لأب وأم، وزوج وأم، وللزوج 3 أسهم، لازم نضيف إليها إخوة الكرام معها أيضا أخوان لأم، أخ لأم، أخ لأم، لهما الثلث، ثلث 6، 2 1 1، صار المجموع 10. قال شريح في هذه المسألة عن أختين شقيقتين وزوج وأم وأختين الأم، المسألة من 10. هذا قضاء شريح رضي الله عنه وأرضاه. هذه المسألة بعد أن قضى بها شريح أكثر الزوج الشغب، وبدأ يذهب إلى العلماء وكلهم يخطئون شريحا، لكنه لا يتقي الله، لا يذكر نص المسألة، يقول: أنا زوج، ماتت زوجتي ولم تترك ابنا ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن، يعني ما تركت فرعا وارثا، كم لي؟ يقول لك النصف. يقول: ما أعطاني شريح ولا الثلث، ليس النصف، ما أعطاني نصفا ولا ثلثا. كلهم يقولون: جار شريح، جار في قضائك، كيف أنت زوج ولا يوجد فرع وارث ولا يعطيك النصف؟ قال: ما أعطاني نصفا ولا ثلثا، لأن 3 من 10 أقل من الثلث. فاستدعاه شريح رضي الله عنه وأنبه: هذا حال المشوشين في كل وقت. قال: اذكر للناس المسألة، اذكر للناس المسألة، يعني زوجتك ماتت عمن؟ لترى زيارة القضاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن هؤلاء كما قلت إخوتي الكرام كلهم قضوا بالعون كما تقدم معنا. نعم قال في ذلك ابن عباس رضي الله عنه أجمعين، وكان عطاء يميل إلى قوله في أول الأمر، وهل تركه بعد ذلك أم لا العلم عند الله، ثبت في سنن سعيد بن منصور من جزء الأول صفحة 44 عن عطاء قال قلت لابن عباس رضي الله عنهم أجمعين إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك، إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك، ما يوجد أحد من الأمة أخذ بقولي وقولك في عدم وقوع العون في الفرائض، ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثا على ما نقول، يعني قولنا حي بحياتنا بمجرد ما نموت لا يقسم ميراث على ما نقول أنه لا يوجد عون. فغضب ابن عباس رضي الله عنه وقال فليجتمعوا الذين يخالفونني في العون فلنضع أيدينا على الركن يقصد الحجر الأسود ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ما حكم الله بما قالوا، والمباهلة سيأتينا ضمن مسائل الفرائض سميت بالمباهلة لأن ابن عباس رضي الله عنه عندما قضى فيها وقيل له القضاء على خلاف هذا قال أباهلكم، قال إمتنا مأخوذة من بهله إذا لعنه، يعني كل واحد يأتي ويسأل ربه أن يجعل لعن على المبطل والكاذب أو من أبهله إذا أهمله، وأطلق هذا على كل دعاء يجتهد فيه الإنسان وإن لم يكن فيه التعان. الله جل وعلا يقول في كتابه في آية المباهلة أيضا بيننا وبين أهل الكتاب فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وكما تقدم معنا إخوتي الكرام هذه شدة تاتى للصالحين فليلتمس لقائلها عذر لكن لا يعول عليه في هذا القول. وتقدم معنا أنه أيضا في متعة النساء في متعة الحج كان يقول بمثل هذا القول، يقول نقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، وقلت لكم بعض السفهاء في هذه الأيام يعتبرون هذا النص يعني كأنه يعني له اعتبار وأثر، لا اعتبار له ولا أثر، والله إننا نعيذ الشيخين برب الكونين من مخالفة نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هو موضوع مخالفة، الشأن في فهم السنة، الشأن في فهم السنة. نعم أمر الصحابة أن يفسخوا حجهم إلى متعة، لكن هل هذا له حكمة أو لا؟ من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام بينوا أن هذا الفسخ خاص بهم كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة رخصة لنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، والسبب في هذا الترخيص قضاء على عادة جاهلية موروثة يرون التمتع العمرة في أشهر الحج من أفضل الفجور يستقي الفسوق، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفل هذا وهي الحجة الوحيدة التي حجها مع أصحابه فأمرهم أن يفسخوا حجهم إلى عمرة. فهذا الذي حصل من الخلفاء الراشدين بعد ذلك حج مفردين مدة خلافتهم رضي الله عنهم وأرضاهم يستحيل أن يأخذوا بمفضول أن يتركوا فاضلا. وكلام ابن عباس رضي الله عنه لا ينكر الأمر صحيح، لكن الشأن في تأويله وتعليله وتأويله وفهمه، ففهمك أو فهم الشيخين ليس الآن يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يا أخي، وهم يقولون قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ما مراد يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام من كلامه هذا لابد من وعيه، ففهمه ما يقدم على فهمك أنت عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام نالت الاحتلال، فيستحيل أن يقدم فهمك على فهم، يستحيل قطعا وجزما. وعليه كما قلت كلام حتما فيه شدة فيلتمس لقائله العذر وانتهى، يعني يطرح القول ولا داعي بعد ذلك يعني لا أن يستدل به ولا أن يقال قال ابن عباس رضي الله عنه أجمعين. أما يعني القول يا إخوتي لو أردنا أن نأخذ يعني كما يقال مدلولي وظاهري أقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقولون قال أبو بكر وعمر يشخ أن تنزل عليكم حجارة من السماء، الذي يقول بقول أبو بكر وعمر تنزل عليه حجارة من السماء لا إله إلا الله، هذا كلام لا يعقل على الإطلاق، على الإطلاق لا يعقل، فلا بد من وعي الأمر وضبطه. كلام ظاهره كما قلت يعني فيه حق وعبر عنه الانفعال، والتمس له عذر ويهجر هذا القول وانتهى الكلام. وهنا كذلك عمر ووالدك العباس وعثمان وعلي والصحابة كلهم رضي الله عنهم وافقوا على العودة، أخذوا به، وأنت تريد يعني منا أن نضع يدينا على الركن ونبتهل؟ لا، ما نريد أن نبهل، رأيك على الحي من رأس، لكن لا نبهلك، بلطف نقول لك لن نترك قول من سبق في قولك وانتهى الكلام. يعني من تقدمك أعلم منك وأفضل منك وأفقه منك، وجميع الخصال الطيبة التي فيك فيهم وزيادة أنت لا تنكر فيه هذا، فإذا نترك قولك لمن هو أعلم وأفقه وأصلح وانتهى الكلام. ما مباهلة، لا نريد مباهلة، نحن دونك بكثير رضي الله عنه وأرضاه. ومثل هذه كما قلت الحدة التي وقعت بلطف اطرحها، ولا بعد ذلك يعني تعتبرها مسارا للتشويش لا على القائل ولا على المقول فيه هذه الكلمة، والعلم عند الله جل وعلا. إخوتي الكرام، قضاء عمر الذي استقر عليه قول الصحابة وأجمعت عليه الأمة بعد ذلك هو الحق، يدل عليه أربعة أمور: الدليل على صحة القول بالعون، أول هذه الأمور إطلاق نصوص المواريث في جعل مقادير محددة للوارثين، وذلك الإطلاق يقتضي عدم التفرقة بين الورثة حال اجتماعهم وحال انفرادهم. يقتضي عدم التفرقة بين الورثة حال اجتماعهم وحال انفرادهم، يعني هذا لهم نصف، النصف والنصف، هذا وهذا متساويان، ليس هذا إذا انفرد تعطيه نصف كامل، وهذا إذا انفرد تعطيه نصف كامل، وإذا اجتمع تعطي هذا السدس وذاك النصف، وليس كذلك. مثل هنا زوج أخت، الزوج أعطيته النصف كاملة والأخت قلت لها السدس، لأن العول يأتي عليها فقط، ما تعول المسألة، النقص يأتي عليها فقط. إطلاق آيات المواريث، نصوص المواريث من الكتاب والسنة في جعل مقادير مقدرة للورثة يقتضي ذلك الإطلاق التسوية بين الورثة، هذا له نصف وهذا له نصف، فإذا أردت أن تضر هذا ينبغي أن تضر ذاك بتلك النسبة، هذا الإطلاق يقتضي ذلك أن لا نفرق بين الورثة في حال اجتماعهم وفي حال افتراقهم. تقول الأخت إذا وجدت منفردة لها النصف، لكن مع الزوج وورث آخرين تنزل قد لا ترثوا إلا السدس، لا يصلح هذا، ولأن ضع معها أخت ثانية، أخت ثانية يشتركان في السدس على قول ابن عباس رضي الله عنهم، أوليس كذلك؟ لهما الثلثان، كيف أنزلتهما من الثلثين إلى السدس؟ واضح هذا في الحقيقة كما قلت، يعني المسألة لا بد لها من مضابط، هي لو وضعت الآن أختا ثانيا أم ستنزل إلى السدس، فيبقى للأختين ثلث سيصبح بدل السدس، أوليس كذلك؟ لكن ممكن بعد ذلك تأتي بأخت لأم بكذا، يعني المسألة تضر الورثة هؤلاء بحيث الزوج يأخذ نصفه كاملة، وهؤلاء لهم فروض كاملة لكن نزلت، فجاء النقص لصنف واحد، لما هذا له نصيب مقدر وذاك له نصيب مقدر، كما أن هذا إذا انفرد يأخذه وذاك إذا انفرد يأخذه، فإذا اجتمعا ينبغي متساويا، فلا يتضرر واحد والباقي يأخذ النصيب كاملا. ولذلك قلت ذلك الإطلاق يقتضي عدم التفرقة بين الورثة في حال اجتماعهم وحال انفرادهم، فلا يجوز تقديم بعضهم على بعض، ولا يجوز تخصيص بعضهم بالنقص
من غير حاجب شرعي تخصيصا. لا يجوز أن نخصص بعضهم أن نخص بعضهم بالنقص من غير حاجب شرعي، فذلك ترجيح بلا مرجح وهو محال. وليس بعد يعني هذا الاستدلال استدلال، وليس بعد يعني هذا الاستنباط استنباط، وليس بعد قوة هذا الدليل قوة.